إلى أن الإمام أملك بالإقامة، ولكن يقال إن هذا ليس بصريح، ليس بصريح. وقد يقال إن أصرح منه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوموا حتى تروني، ولكن هذا قد يقال إنه في الإمام الأعظم الذي قد جمع بين الإمامة العظمى إمامة الناس في الصلاة، وهذا يكون في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأضرابهم. وأما غيرهم فهل يدخلون في الحكم أم لا؟ هذا محل كلام في مسألة الإقامة. فإننا إذا قلنا إنهم يدخلون في الحكم فإنه لا يحق للمؤذن أن يضع ضابطا في الوقت يؤذن فيه إذا تأخر الإمام، فيكون حينئذ الضابط في ذلك الوقت وليس الضابط الإمام. فإذا ضبط الوقت بشيء وخرج الإمام منه لم يكن هو الحكم في ذلك. ولهذا نقول بأن هذا الحديث صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كما في حديث أبي هريرة منكر، كما في حديث أبي هريرة منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أحق بالإقامة والأئمة أحق بالأذان. وهذا الحديث حديث منكر أيضا، فقد رواه أبو الشيخ من حديث معل بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد به معلى ابن عباد وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله لا أعرفه، وضعفه أبو حاتم والبخاري والدارقطني وغيرهم. وقال أبو زرعة منكر الحديث وله أحاديث تستنكر عليه، قد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه، له أحاديث منكرة لا يقبلها العلماء، من ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أحمد بن الحسين أنه قال كنا عند أحمد بن حنبل رحمه الله فجاء الحديث في مسألة على من تجب صلاة الجمعة، فلم يذكر فيه أحمد بن حنبل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت له فيه حديث عن رسول الله، فقال أحمد بن حسين حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا معل بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة على من آواه الليل في بيته. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سمع هذا الحديث قال لأحمد بن الحسين استغفر الله أو قال له استغفر ربك، وذلك لنكارة متنه. وقد بين الترمذي رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله إنما أعل هذا الحديث وذلك لضعف إسناده، وإنما ضعف إسناده لتفرد معل بن عباد به، وله مفاريد لا يوافق عليها، منها ما رواه الطبراني كما في كتابه المعجم الكبير من حديث معل بن عباد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن من أحسن الإمامة كان له أجر من خلفه، وهذا الحديث لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وهو حديث منكر لا يتابع عليه معل بن عباد، وقد رده غير واحد من العلماء. وهذا الراوي هو معل بن عباد بتفرده بهذا الحديث وأمثاله نرد جميع حديثه، وبهذا نعلم أن العلماء لديهم قاعدة في رد مفاريد، أن الراوي إذا تفرد بمتن كبير يستنكر، التبعة في فقهه والتفرد بحكمه ثقيلة، يرد مجموع حديثه وذلك أن المفاريد عند العلماء في رد أحاديث الرواة بها على ضربين أو على صنفين. الصنف الأول أنهم ينظرون إلى مفاريد الرواة كثرة وقلة, أنهم ينظرون إلى مفاريد الرواة كثرة وقلة, فإذا كثرت مفاريد الراوي طرحت حديثه, فإذا كان له مثلا 10 أحاديث أو 20 أو 30 وتفرد بخمسة فإن هذا يطرح حديثه ويحكم عليه بالضعف, ويحكم عليه بالضعف لأن 5 من 10 و30 كثيرة فيرد بها الحديث. وأما إذا كان له حديث واحد وقد روى 20 و30 ونحو ذلك فإن هذا لا يرد به, لا يرد به الحديث الذي يتفرد به. والنوع الثاني أو الصنف الثاني أن ينظر إلى عظم ما تفرد به, النوع الثاني أن ينظر إلى عظم ما تفرد به, فإذا تفرد بشيء ثقيل من المعاني لا يفوت على فقيه وعلى راوي حافظ فإن هذا يطرح حديثه, فالواحد منها يطرح 50 و100. وذلك أن مثل هذا لا يمكن أن ينطلي على حافظ الناقد وعلى بصير, ولهذا الأئمة رحمهم الله ينظرون إلى تفرد الراوي من جهة نوعه ومن جهة كمه. ومعلى ابن عباد يتفرد بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث حديث ثقيل, وهذا الحديث حديث ثقيل في فضل الإمامة, والإمامة يتنافس فيها الناس, وأمثال هذا الفضل ينبغي أن ينتشر عند أهل العلم والعبادة والديانة والتنافس في ذلك. كذلك في مسألة الإقامة وحقية الإمام والمؤذن فيها والفيصل في ذلك, فإن هذا من المسائل المهمة التي يحتاج إليها. ولهذا قد ذكر بعض النقاد في بعض الرواة حينما تفرد بحديث قال هذا الحديث يطرح له 500 حديث يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التفردات التي يتفرد بها إذا كانت تحمل معنى ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم طرحت حديثه, وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه عند مفاريد الرواة. وثمة قرائن يقبل فيها تفرد الراوي, وهذا قد تقدم الإشارة إلى شيء من مجموعها. من هذه القرائن التي يقبل فيها تفرد الراوي, يقبل فيها تفرد الراوي إذا تفرد بحديث أن يكون من طبقة متقدمة, فالطبقة المتقدمة يقبل فيها التفرد. الأمر الثاني أن يكون من المكثرين, أن يكون من المكثرين بالرحلة ولقاء الشيوخ والأخذ عنهم, فإن هذا يحمل منه التفرد أكثر من غيره. وذلك كابن شهاب الزهري, فإن الإمام مسلم رحمه الله ذكر عنه أنه تفرد بالسبعين سنة, وهذه 70 لا يحمل عشرها إذا رواها غير الزهري, وذلك لأن الزهري من أئمة الرواية والإكثار, وكذلك الرحلة في البلدان. فلما تفرد بمثل هذا حمل منه, لماذا؟ لأن أحاديثه بالآلاف, فأن يتفرد بالسبعين يقبل هذا, كذلك أيضا مع تقدمه. ومن القرائن في ذلك أن يكون الراوي من أهل اختصاص بالرواية عن شيخه, فإن هذا مما يحمل عليه. من القرائن أيضا أن يكون المتفرد بتفرده بحديث من الأحاديث في بلد يحمل منها التفرد, وذلك كمكة والمدينة إذا تفرد ببعض الأحاديث عن غيرها من البلدان, كتفرد المدنيين والمكيين عن غيرهم في بعض الأحاديث, كتفردهم عن الكوفة والبصرة وكذلك الشام ومصر وخراسان واليمن وغيرها, فيحمل من حديثهم ما لا يحمل من غيرهم. ومن القرائن أيضا أن يتفرد الراوي بحديث وهو من أهل الاختصاص بمعناه, من أهل الاختصاص بمعناه, كتفرد الراوي الذي يختص بالأذان بمسألة من الأذان, أو يختص بالقضاء بمسألة في القضاء, ولو لم يكن من المكثرين فإن الاختصاص دليل على التتبع, وهو يوازي ويقارن الإكثار. فلهذا يؤكد على معرفة حال الراوي واختصاصه بمهنة أو حرفة أو بمشائل معينة يتفرد عن غيره من أهل طبقته بها، كتفرد بعض الرواة ببعض المسائل أو تفرد بعض النساء ببعض المسائل، وكتفردهن ببعض المسائل من الطلاق أو بعض الطهارة الخاصة بهن ونحو ذلك، فإن هذا في الغالب يكون من خصائص النساء، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من هذا. الحديث الثالث هو حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الرجل في قي من الأرض، يعني في فلات، فتوضأ أو تيمم فأذن وأقام فصلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. هذا الحديث رواه النسائي في كتابه السنن الكبرى في كتاب المواعظ منه، كما في رواية حمزة الكناني، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، ورواه عبد الله بن مبارك كما في كتاب الزهد، ورواه البيهقي وغيرهم من حديث المعتبر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رفعه خطأ، والصواب فيه الوقف، يعني أنه من قول سلمان عليه رضوان الله، وقد خالف فيه المعتمد بن سليمان أصحاب أبيه سليمان من كبار الحفاظ والثقات، وذلك كعبد الله بن مبارك، فإنه رواه كما في كتابه الزهد عن سليمان التيمي وجعله موقوفا، وتابعه عليه يزيد بن هارون، فإنه رواه عن سليمان التيمي موقوفا على سلمان، ورواه عبد الوهاب بن عطاء، وكذلك رواه يزيد بن سفيان، كلهم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي موقوفا على سلمان ولم يرفعوه، ولم يتابع معتمر بن سليمان على روايته مع ثقته وحفظه على هذا إلا فيما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث القاسم بن وصل عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان فجعله مرفوعا. والقاسم تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه عن داود بن أبي هند وهو معلول، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه قد خالف من هو أوثق منه في روايته عن داود، فرواه سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا وهو أصح. الأمر الثاني فإن القاسم مضعف وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، وهذا الحديث قد رجح وقفه غير واحد من الأئمة كالبيهقي رحمه الله، فإن رفعه منكر، والصواب أنه من قول سلمان. وهل يكون هذا من قول سلمان مما لا يقال بالرأي، أم يكون من الإسرائيليات؟ يظهر والله أعلم أن هذا الحديث من الإسرائيليات وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إليه، فلا يقال إنه من قبيل الرأي، وذلك لقرينة أنه قد رواه أبو نعيم في كتابه الحلية عن كعب الأحبار من قوله، وكعب الأحبار معلوم أنه من أهل الاختصاص بكتب أهل الكتاب بني إسرائيل ومن أهل العناية بها، وروايته لذلك على نحو هذا اللفظ إشارة إلى أن هذا المعنى وهذا اللفظ موجود في كتبهم، فلا يقال إن سلمان أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا قد جاء من قول سعيد بن المسيب كما رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب من قوله ولم يرفعه، ولو كان ثابتا عند الإمام مالك رحمه الله لجعله مرفوعا. وهذا الحديث إنما أوردناه لأن بعض العلماء يحتجون به على مسألة أذان المنفرد في الفلاة، وهذه المسألة من مواضع الخلاف عند الفقهاء مع كون الدليل فيها صريحا في غير هذا، وذلك أن سلمان هنا يروي كما في رواية معتبر بن سليمان عن أبيه بهذا الحديث، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان في قي من الأرض فأذن وأقام فصلى إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه، قالوا إذا كان صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه إشارة إلى أنه منفرد وليس خلفه أحد من البشر، وإلا لم يكن ثمة حاجة إلى إرادي أن يصلي خلفه من خلق الله أحد، وذلك أن البشر أولى من الذكر من خلق الله الموهومين غير المعروفين سواء من الجان وغيرهم، وهذا أمر ظاهر. وهذا الحديث مع قولنا بكونه من الإسرائيليات، القول بصحة رفعه كما قال به بعض المحدثين من المتأخرين في نظر، القول برفعه في نظر، ولا حاجة إلى إراده مع صحة الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه. الحديث الرابع،
نعم نعم،
يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ألا يقوي كون هذا الحديث مرفوعا؟ نقول لا يقويه. طهارة الأرض واستباحة الصلاة في كل موضع من خصائص الأمة، ولكن كلامنا على مسألة الأذان. مسألة الأذان وأن الإنسان يؤذن لنفسه هذا شيء، واستباحة الصلاة شيء آخر. ومعلوم أن أكثر الناس يصلي بلا أذان، أكثر الناس يصلون بلا أذان، بلا أذان يختص بهم، وإنما يكتفون بأذان الحي. ولو صلى الناس في بيوتهم رجالا ونساء لا يؤذنون، فطهورية البقع شيء ومشروعية الأذان شيء آخر. كذلك أيضا فإنه لا يصار إلى صحة المعنى مع المخالفة، مع المخالفة الإسنادية ووضوحها. ومعلوم أن معتبر بن سليمان لا يداني عبد الله بن المبارك لا من جهة الحفظ ولا من جهة الفقه، ومثل هذا لو ثبت فقها عنده لنقله، ومثل هذا يحتاج إليه. ولكن هذه المسألة هي مسألة محسومة بأدلة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد وحديث أنس بن مالك وحديث عقبة بن عامر في الأذان في البوادي للمنفرد، وقد جاء في ذلك حديث أنس عليه رضوان الله تعالى في الرجل راعي الغنم الذي أذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وجبت، ويأتي الكلام عليه. الحديث الرابع، حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في سفر لا يؤذن إلا في الجماعة ويقيم لكل صلاة، ويقيم لكل صلاة. هذا الحديث أخرجه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر به مرفوعا. وهذا الحديث خبر منكر، والصواب فيه الوقف، الصواب فيه الوقف. تفرد به نعيم بن حماد عن عبد العزيز الدراوردي وخولف في ذلك، وسائر أصحاب عبد الله بن عمر يروونه عنه موقوفا، يروونه عنه موقوفا، وكذلك أصحاب نافع، فقد رواه عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه جماعة، رواه نافع مولى عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وأيوب بن تميم السختياني والقاسم بن محمد وأبو الزبير، كلهم يروونه عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو مشتهر عنه. وقد رواه مالك في كتابه الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا، والإمام مالك أبصر الناس بحديث عبد الله بن عمر. وقد جاء أيضا عند عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا، وجاء أيضا في المصنف من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث الزهري عن نافع، وجاء أيضا من حديث معمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا كله يؤكد أن الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وليس بمرفوع، وعمله في ذلك مشهور. وإنما قال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله بذلك ليس نفيا للأذان على الإطلاق في حال السفر، وإنما نفيا للفائدة من الأذان في حال المنفرد، فإنه يرى ذلك للجماعة والجيش إذا كانوا في سفر فإنه يؤذن فيه. ولهذا جاء عنه أنه سئل عن أذان المنفرد في السفر فقال تؤذن لمن؟ تؤذن للفأر، يعني أنه لا يرى ذلك للمسافر المنفرد. وهذا ذهب إليه بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم، والصواب في ذلك أنه من قول عبد الله بن عمر ولا يصح مرفوعا. وإنما قلنا بنكارتي سندا، وذلك لتفرد نعيم بن حماد به عن الدراوردي عن عبيد الله، مخالفا في ذلك سائر من يرويه عن نافع وسائر من يرويه عن عبد الله بن عمر. وقلنا بنكارته متنا لمخالفته ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية الأذان في السفر للمنفرد. أما بالنسبة لمشروعية الأذان للمسافر إذا كان معه غيره فهذا الأدلة في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وأما بالنسبة للمنفرد إذا كان مسافرا فقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما انتهى الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فنظر فيه فإذا هو راعي معزى. وجاء هذا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا في حديث عقبة ابن عامر، وروي عن بعض السلف التخير في هذه المسألة إذا كان منفردا يؤذن أم لا، ولكن هذا الفضل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان المنفرد في حال سفره دليل على مشروعية ذلك. والمتن رفعه منكر، والوارد عن الصحابة في ذلك يحمل على الاجتهاد، يحمل على الاجتهاد ولا يحمل على التشريع. وأما من قال إنما جاء في قول عبد الله بن عمر موقوفا عليه يؤيد المرفوع فهذا الاحتجاج باطل، وذلك أن الموقوف أعل به المرفوع، فلا يعضد المرفوع الموقوف لأنه هو الذي أعله، فكيف يبرئه من العلة. الحديث الخامس هو حديث بلال عليه رضوان الله تعالى، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا ألا تزل أقدامنا عن مواضعها، وفي إشارة إلى الثبات في ذات الموضع. وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل، ورواه البيهقي من حديث الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك منكر، والحديث في ذلك منكر. والنكارة فيه لتفرد الحسن بن عمارة بهذا الحديث، وقد أعله بتفرد بن عدي، وكذلك الدارقطني في كتابه الأفراد. والحسن بن عمارة متروك الحديث وقد تفرد به، ومثل هذا المعنى يحتاج إليه، ومثل هذا المعنى يحتاج إليه. سعود أعل متن الحديث. سعود: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزل أقدامنا عن مواضعها في الأذان.
سامع أعل بأحاديث الباب بأحاديث أخر. ثبوت الأقدام شيء. عبد الرحمن: نعم.
الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب خاصة في العبادات. القرينة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا، والأمر يتوجه إلى الجماعة سواء كان بلال أو غير بلال، يعني أذنتم في حال الحضر أو أذنتم في حال السفر ألا تزل أقدامكم. والخطاب إذا توجه إلى جماعة آكد من الخطاب إذا توجه إلى فرد، وهذا من قرائن صرف الأمر إلى الوجوب. نعم.
نعم.
يقول الأمر في الصلاة أكثر أقوى من الأذان، وما جاء أمر بالثبات فيسوغ أن يتقدم ويتأخر علة أو ليست بعلة، علة قوية. ها سعود عبد الرحمن: مثل هذا يشتهر لأنه ما من أحد إلا ويؤذن في حال سفر أو في حال إقامة. كذلك أيضا مجموع ما جاء في أذان الصحابة على الرواحل، على الرواحل كانوا يؤذنون، وهذا يمشي وإلا لا يمشي. وفي قوله أيضا ألا تزل أقدامنا إشارة إلى أنه قائم، يعني يجب عليه القيام، يجب عليه القيام. وجاء في ذلك عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين جواز الأذان القائم. وإذا كان الأمر ينصرف على هذا الأمر فنقول بحتمية ظهوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما، إذا كان قد ورد عنه. ولكن نقول بأن هذا الحديث منكر، يقول بهذا أن هذا الحديث منكر. من يوجد وجه؟ عبد الله.
نعم كيف
ذكرنا أن هذا لا بد أن يشتهر. كيف القرائن تنصرف إلى الإيجاب، الأوامر إذا انصرفت إلى عبادة الأصل فيها الإيجاب إلا لقرينة صارفة، إلا لقرينة صارفة. نعم كيف الصلاة على الرواحل فيها حركة، الإمام أو تحرك المصلي في صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر في صلاته، هذا يدل على عدم الثبات. كون الناس تصلي على الرواحل في النوافل، ومعلوم أن الأذان يكون من النافلة في بعض الأحيان على الناس كحال السفر مثلا، ما لا حرج على الإنسان إعادة أذان قد أذن السابق، كما جاء معنا في حديث أبي محذورة عليه رضوان الله. لهذا نقول إن هذا الحديث منكر إسنادا ومنكر مثلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.